اللهم صل وسلم على بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. ما خاب والله من تمسك بكم، أمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. عن نبينا نبي الرحمة رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. التلقين في اللغة معناه التفهيم، ويوجد دعاء من أدعية الوضوء عند غسل اليد اليمنى، يستحب للمتوضئ أن يقول: اللهم لقني حجتي يوم ألقاك. عفوا، عند المضمضة يستحب للمتوضئ أن يقول: اللهم لقني حجتي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكراك. قال العلماء: اللهم لقني، يعني هذا المسلم، هذا المؤمن يطلب من الله تبارك وتعالى أن يفهمه وأن يلهمه كلاما يحتج به إذا وقف للحساب بين يدي الله عز وجل. اللهم لقني حجتي يوم ألقاك، يعني إلهي ألهمني كلاما أحتج به إذا وقفت للحساب بين يديك. ثم قال العلماء بأن الله تبارك وتعالى لقن المؤمنين ونبههم على أمر يحتجون به إذا وقفوا بين يدي الله تبارك وتعالى. في الآية الكريمة يقول الله تبارك وتعالى وهو يخاطب الإنسان: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. فيقولون العلماء بأن هذا تنبيه أن يكون هذا الإنسان المسلم المؤمن إذا وقف بين يدي الله يحتج ويقول إلى الله عز وجل إذا خاطبه الله: لما عصيت؟ لما أذنبت؟ يقول إلهي غرني كرمك. ولذلك عندنا في دعاء الإمام زين العابدين سلام الله عليه، دعاء السحر المعروف بدعاء أبي حمزة الثمالي، وغرني سترك المرخى علي فقد عصيتك. فالتلقين معناه في اللغة التفهيم، في الشريعة التلقين بحسب اصطلاح المتشرعة معناه تلقين الميت وتفهيم الميت المعتقدات الحقة، توحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. متى يلقن هذا الإنسان؟ قال الفقهاء في ثلاث موارد، في ثلاث مواطن يستحب تلقين الميت، في هذه المواطن وفي هذه الموارد. المورد الأول عند الاحتضار، قبل خروج الروح من البدن يستحب إلى الولي، ولي الميت، أو يستحب إلى المؤمنين أيضا، لكن بالخصوص الولي، يستحب تلقين المحتضر شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، والمعتقدات الحق والإقرار بإمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وفي هذا المورد يشترك عامة المسلمين الشيعة والسنة، يقولون بأنه يستحب عند احتضار الميت تلقين المحتضر الشهادتين. عندنا الإمامية الإقرار أيضا بإمامة أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. من الروايات التي يذكرها الفقهاء في هذا المورد ما رواه الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه في كتاب من لا يحضره الفقيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه الرواية التي بدأنا بها المجلس، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وإن كان حديث النبي يقول لقنوا موتاكم، لكن استشهد الفقهاء بهذه الرواية على استحباب تلقين المحتضر، لأن النبي قال فإن من كان آخر كلامه، يعني إلى الآن ما خرجت الروح من البدن، يعني هو في لحظة الاحتضار في آخر ساعات الدنيا، فاستشهدوا بهذه الرواية على استحباب تلقين المحتضر الشهادتين، ثم عللوا لما هذا الاستحباب، لماذا يستحب، الحكمة من تلقين المحتضر الشهادتين، فيذكرون حكمة وهذه الحكمة مأخوذة من الروايات الشريفة. الحكمة من تلقين المحتضر أن الشيطان الرجيم لا يدع الإنسان حتى عند الموت، يأتي هذا الشيطان ويوسوس إلى هذا الإنسان ويجعله إلى أن يجعله يكفر بالله عز وجل. فمن أجل أن يثبت هذا المسلم المؤمن على القول الثابت على الشهادتين يستحب تلقينه. عندنا هذا موجود في الروايات عن الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول ما من أحد يحضره الموت إلا وكل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر. إبليس يبعث ببعض شياطينه إلى هذا المحتضر ويأمرون بالكفر ويشككونه في دينه حتى تخرج نفسه. فمن كان مؤمنا، الإمام يقول فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه، فلقنوا موتاكم لا إله إلا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله حتى يموتوا. حتى يثبت هذا الإنسان المسلم المؤمن على عقيدة التوحيد، حتى يثبت هذا المؤمن على القول الثابت، لأن الأبالسة والشياطين لا يدعون هذا المؤمن حتى عند الاحتضار، يشككونه ويطلبون منه الكفر، فإذا لقن بالشهادتين ثبت على الإيمان. لكن مع هذا الاستحباب يذكر الفقهاء حكم أيضا. صحيح يستحب تلقين المؤمن عند الاحتضار الشهادتين، لكن أيضا يقول الفقهاء ويكره الإكثار. يعني إذا واحد دخل على هذا وهو محتضر قال إليه مثلا قل لا إله إلا الله بس مرة، ليزيد عن المرتين، لأنه مكروه. سبب الكراهة قالوا لأن هذا المحتضر قد يضجر، وهو في هذه اللحظات يمكن ما يقدر يتكلم، لا يستطيع أن يعبر عن ما في داخله، فأنت تكثر عليه قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، هذا يسبب إليه نوع من الضجر والضيق، وقد يكفر والعياذ بالله بالدين وبالله عز وجل. ولذلك قالوا يستحب تلقين المحتضر لكن ألا يكثر، يعني فقط يقول مرة واحدة قل لا إله إلا الله محمد رسول الله هكذا، والإقرار بإمامة أمير المؤمنين والأئمة المعصومين، يعني قل الله ربي الإسلام محمد النبي الإسلام ديني القرآن كتابي علي إمامي هكذا بقية الأئمة مرة واحدة ولا يزيد، لأن بعد إذا يزيد قد يضجر هذا المؤمن عند الاحتضار ويسبب إليه ضيق. هذا المورد الأول، وهو عند الاحتضار يستحب التلقين وتفهيم الميت أو تفهيم المحتضر الشهادتين والإقرار بأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الموطن الثاني عند الدفن، إذا أدخل الميت إلى القبر هذا المورد يستحب أيضا فيه تلقين الميت. عندنا رواية، مجموعة روايات، لكن منها هذه الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول تضع أو يضع فمه عند سمعه ويقول اسمع افهم ثلاث مرات: الله ربك، محمد صلى الله عليه وآله نبيك، والإسلام دينك. الرواية تقول وفلان إمامك. طبعا بناء على أنه لعل الإمام سلام الله عليه في مجلس توجد فيه عيون جواسيس، فالإمام تقية ما أعلن عن الاسم، لكن روايات أخرى الإمام يقول علي إمامك، وتعيده مرتين ثلاثا ثم تنصرف. هذا إذا أدخل الميت داخل القبر يستحب تلقينه. طبعا هنا الإمامية فقط يقولون بهذا، وإلا بقية المذاهب يعني عندهم مثلا أبو حنيفة عند تلقين الميت داخل القبر هذا من المكروهات، يناقشون فقهاءنا طبعا أنه سبب المبغوضية ما هي؟ المكروه يعني شيء مبغوض في الشريعة، سبب المبغوضية ما هي يعني؟ خصوصا وأن هذا تفهيم إلى الميت، فيقولون لا وجه إلى هذه الكراهة التي قال بها أبو حنيفة. احنا طبعا نتبع أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أيضا في هذا المورد، في مورد تلقين الميت داخل القبر، يوجد استحباب هز الميت هزا خفيفا، يمكن هذا غير معمول به في البحرين، لكن أنا شاهدت العلماء في قم المقدسة هكذا يعني يلقنون الميت داخل القبر ويهز الميت هزا خفيفا. هذا المورد الثاني. المورد الثالث من موارد تلقين الميت عند انصراف المشيعين عن الميت ومواراته ودفنه، إذا انصرف المشيعون بقي إما الولي أو من يأذن له الولي يبقى عند القبر يلقن الميت نفس هذا التلقين داخل القبر، لكن يلقنه على القبر. هذا المعبر عنه بتلقين الرجعة. هذا وردت في روايات كثيرة مستفيضة، وفقهاءنا يأكدون على هذا التلقين أهم من التلقين داخل القبر، وهو تلقين الرجعة. عندنا روايات منها عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال: ما على أهل الميت أن يدرؤوا عن ميتهم لقاء منكر ونكير. السائل سأل الإمام قال: وكيف يصنع يا ابن رسول الله؟ قال: إذا أفرد الميت فليتخلف عنده أولى الناس به، فيضع فمه عند سمعه. هنا الفقهاء يقولون يستقبل القبلة الملقن، يعني يستحب له أن يستقبل، وإن كان أيضا يوجد على كل حال يستحب له أن الملقن أن يستقبل القبلة وفمه متجه إلى سمع الميت يعني عند الرأس. يقول الإمام سلام الله عليه: إذا أفرد الميت وانصرف عنه الناس تخلف عنده أولى الناس به، فيضع فمه عند سمعه ويرفع صوته قائلا: يا فلان ابن فلان، أو يا فلانة، كلام الإمام سلام الله عليه، يا فلان ابن فلان، أو يا فلانة بنت فلان، هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إمامك، وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله من عند الله فهو حق، وأن الموت حق والقبر حق، وسؤال منكر ونكير في القبر حق، وأن الله يبعث من في القبور. فإذا سمع منكر ونكير ذلك قال: انصرفنا عن هذا فقد لقن حجته، نمشي عن هذا الميت، لأن هذا جاء له المدد من عالم الدنيا. الآن إحنا في موضع امتحان واختبار إلى هذا الميت، نسأل عن ربه، عن دينه، عن نبيه، فيأتيه الجواب من عالم الدنيا. هذا لقن حجته، هذا فهم، صار عنده تفهيم وتلقين من أهل الدنيا. من أهم الموارد والمواطن التي يستحب فيها تلقين الميت وهذا التلقين. بإجماع الإمامية، يعني لا يوجد خلاف، إجماع فقهاء الإمامية، أن هذا من الأمور المستحبة استحبابا مؤكدا أكثر من استحباب تلقين الميت داخل القبر. والعلة واضحة، الحكمة من هذا التلقين واضح، لأن في هذا الساعة وفي هذا الوقت يدخل الملكان الكريمان منكر ونكير على هذا المؤمن، فيسألانه فيجيب بحسب ما يأتيه الجواب من أهل الدنيا. بعض من الفقهاء قالوا بأنه أيضا يستحب، هذه ثلاث الموارد، طبعا المورد الثالث لا يوجد يعني إلا إلى، يعني هاي مما تفردت به الشيعة الإمامية، وإلا يعني بقية المذاهب الإسلامية، عبد الله ابن قدامة يقول: أنا لم أجد رأيا إلى أحمد ابن حنبل ولا إلى بقية الأئمة، يعني أئمة المذاهب الأخرى، في مسألة تلقين الميت بعد انصراف الناس عنه، ولذلك يعتبر هذا مما تفردت به الشيعة الإمامية، وهذا بناء على روايات وردت عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. خصوصا هذا المورد يستحب استحبابا مؤكدا تلقين الميت بعد انصراف الناس عنه، وهذا التلقين يرفع الوحشة، يرفع الوحشة عن هذا الميت. في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ليس على أصحاب لا إله إلا الله وحشة في قبورهم. من مات وهو على دين التوحيد، وهو على الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، النبي يبشر المسلمين، يبشر المؤمنين، يقول: ليس على أصحاب لا إله إلا الله وحش في قبورهم، فكأني أنظر إليهم ينفضون رؤوسهم ويقولون الحمد لله الذي صدقنا وعده. ولذلك نقرأ في دعاء زيارة القبور، هذا من المستحبات المهجورة مع الأسف، إذا ندخل إلى المقبرة ندخل دون استئذان، مع أنه هذا يستحب أن يقف الزائر إلى قبور المؤمنين ويقول السلام على أهل لا إله إلا الله. توجد في هذا الدعاء فقرة، وهي كيف وجدتم قول لا إله إلا الله؟ ترى هم يجيبون لكن لا نسمعهم. لو أذن إلى المؤمنين بالكلام لنطقوا، إذا سئلوا كيف وجدتم قول لا إله إلا الله، وجدوا قول لا إله إلا الله رحمة وروح وريحان وجنة نعيم. أما من أنكر لا إله إلا الله فهو في سقر وفي عذاب أليم. هذه الكلمة كلمة عظيمة، كلمة لا إله إلا الله. فيقول النبي صلى الله عليه وآله ليس على أصحاب لا إله إلا الله وحش في قبورهم. فإذا هذا التلقين عندنا يستحب في هذه الموارد الثلاث. بعض الفقهاء قال يوجد تلقين رابع وهو الشهيد الأول، قال التلقين بعد التكفين، يستحب التلقين بعد التكفين، يعني بعد تغسيل الميت وتحنيطه وتكفينه يستحب في هذا الموضع تلقينه. فقيهنا علامتنا الشيخ حسين رحمة الله عليه، وأيضا حتى الشيخ يوسف يذكر هذا المطلب، الشيخ يوسف في الحدائق يقول أنا ما أقدر أقول أن هذا شيء مستحب لأن ما وجدت له مستند. أما شيخ حسين في السداد رحمة الله عليهما يقول وليس بعد التكفين تلقين كما عند البعض. يقول احنا بالنسبة إلينا حسب ما نظرنا في الأخبار يقول ما وجدنا روايات تقول بأنه تلقين بعد التكفين. على كل حال هذا التلقين هو تفهيم إلى الميت، إلى المحتضر داخل قبره أيضا، وعند انصراف المشيعين يبقى من يبقى من أهله. وتدري ترى هذا المؤمن يأنس. في الرواية توجد رواية أن الزهراء قالت لأمير المؤمنين علي غسلني كفني صلي علي ادفني بالليل واجلس عند قبري واقرأ الأدعية كثيرا واقرأ القرآن كثيرا اجلس يا علي عندها عند قبري اسمعني تلاوة القرآن اسمعني الأدعية منك يا علي. ليش يا فاطمة؟ قالت فإنها ساعة يحتاج فيها الميت لمؤانسة الأحياء. ما حال أمير المؤمنين لما شيع الزهراء؟ وتولى تجهيزها مثل ما أوصت من حين مدت الظلماء. رحم الله شيخ أحمد الوائلي يصف حال أمير المؤمنين: وتولى تجهيزها مثل ما أوصته من حين مدت الظلماء، وعلى القبر ذاب حزنايا وندت دمعة من عيونه، وكفاء ثم نادى: وديعة يا رسول الله ردت. على أي حال سيدي يا صاحب الزمان، أنت صاحب العزاء. ثم نادى: وعلى القبر ذاب حزنا وندت دمعة من عيونه، وكفاء ثم نادى: وديعة يا رسول الله ردت، وعينها حمراء وفاطمة رحمة الله على ملا عطية. يقول: وصال بجنازة الزهراء وصاحت بيه روضتها: اهنا يمي يداح الباب مني يخذ تربته، شايف الاحد يتساطع وسط القبر خلاها، عليها تساوت البقعة وقلب المرتبى وياها، يقلها: يا الأرض هذه ترى روح النبي طا، أرد للمصطفى الهادي يعزيه بمصيبته. يقل: لو ديعتك ردت استخبرها عليها الصار، تراه اتجرعت بعدك من الأمة كؤوس أمرار، بدايتها ونهايتها المصايب يوم حرق الدار. سل منها وشوف العين يا الهادي وحمرته. يقل: لو قف يا ابو الحسنين نتفقد وديعتنا، نريد نشوف حالتها عساها سال مجتنا، رد لها يناشدها: اش حالك بعد فرقتنا؟ تقل: انت العليم بجور هالأمة وفعلته. وصيتني وانا صبرت واستهضموني، ولزمت بيتي يا رسول الله ولفوني، وذيك الوديعة روعوها ولببوني، وانا وحيد لا شفت لي منه منصر. يا سيد الكون الوصية ما رعوها، اجموا الدار على البتول وروعوه. بنت من أم من حليلة من، ويل لمن سن ظلمها وأذاها. يا الله، اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وتحنن على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل محمد، كما صليت وباركت وتحننت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعط محمدا وآل محمد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللهم بلغ روح محمد وآل محمد عنا في هذه الساعة وفي كل ساعة أفضل التحية والسلام. اللهم ثبتنا على محبة فاطمة وولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين، وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، ولا تفرق بيننا وبينهم. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، اللهم اجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجاب وحوائجنا به مقضية. اللهم أعز الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم فرج عن جميع المؤمنين والمؤمنات. اللهم فك كل أسير، اللهم رد كل غريب، اللهم اشفي كل مريض. من كان في هذا المجلس طالب حاجة، اللهم اقضي حوائجه وحوائج المحتاجين للدنيا والآخرة. جماعتي الحاضرين والمسببين لهذا الاجتماع والاستماع، احفظهم في أنفسهم وأهليهم ومن يلوذ بهم، وإلى أرواح أموات المؤسسين، وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات، لا سيما العلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله الحسين، للجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.